الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة فيها مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت. هذا المقطع من الآية بقراءتين الواقع، قراءة نحن قدرنا بينكم الموت وقراءة نحن قدرنا بينكم الموت. القراءة اللي نحن قدرنا بينكم الموت تشير إلى ناحية، قدرنا من القدر يعني جعلناه قدرا مقدورا، يعني جعلناه غاية حتمية بتعبير آخر، أن كل إنسان قدره الموت لا بد وأن ينتهي إلى الموت. أشقد واحد يقول أن هذا المعنى ليس من المعاني الغامضة اللي يحتاج إلى أن القرآن الكريم يصرف فيه عناية. مفروض كل واحد يعرف أن غاية الموت، نحن نعرف بالبداهة بالحس يوميا نلاحظ أن يموت عندنا ميت نحمله ندعه التراب ونرجع. المسألة بدرجة من الوضوح بحيث ما يحتاج أن يهتم بها القرآن الكريم، أمر مكشوف وظاهر. والحقيقة مع أن هذا أمر مكشوف وظاهر لكن مع ذلك يحتاج هالعناية. ليش؟ لأن الإنسان لشدة حبه لنفسه ولشدة حبه للبقاء لا يكاد يصدق بالنسبة إلى الموت، ما يصدق بالموت بالنسبة إليه. تمام، يقول لك صحيح أن هذا مات أنا وودعته وصلت إلى القبر ورجعت، لكن هذا مات بسبب عنده مرض عنده أجل، أنا بعدني ما بيشيء لا مريض ولا عندي أجل ولا بيشيء إطلاقا. يعني ما يرضى ما يسمح لنفسه أن يصدق بأن الموت راح يجي لشدة حبه للبقاء. الإنسان يحب البقاء يود يحرص على الحياة، لشدة حرصه على الحياة وحبه للنفس ما يكاد يصدق بالموت. ولذلك الكلمة المنسوبة للإمام الصادق سلام الله عليه يقول والله ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت يقين لا شك فيه، لكن عند الإنسان أشبه شيء بالشك الذي لا يقين فيه، مع أن يودع أحباءه وأعزائه وإخوانه يوصلهم إلى الموت إلى القبر ويرجع، ومع ذلك تلقاه غير مصدق بالموت. مو يقول الشاعر نراع لذكر الموت، نراع لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، يقين كأن الشك غالب أمره عليه وعرفان إلى الجهل ينسبه. الحقيقة أن القرآن يريد يصدمنا بها الحقيقة المرة، يريد يوقظنا، لأن الناس نيام الواقع يحاول إيقاظهم، يقول نحن قدرنا بينكم الموت، يعني أن هذا الموت قدر محتم لكل كائن في هذه الحياة لا بد وأن يصل إليه طال العمر أم قصر. الحقيقة هو هذا، لا بد من الانتهاء إليه. يوم من الأيام سليمان ابن عبد الملك خليفة الأموي لبس ملابس أنيقة ونظر إلى نفسه في المرآة أعجبه شكله، التفت إلى أحدى جواريه قال لها ما أحلى الدنيا لولا الموت، فقالت إن الدنيا ما حليت إلا بالموت. يعني لو ما اللي قبلك يموت وينطيك مكانك انت كان ظليت بمكانك. لو ما اكو موت ممكن نظام الحياة يختل، يعني جيلين ثلاثة اذا ما يصير موت يصبح كل شبر من الارض يتنازعون عليه 1000 واحد أو 2000 واحد. هو الموت الواقع لابد واحد يطلع من هالحياة ويخلي مكانه الى غيره، ها؟ شيل مكانه يعطيه الى غيره شاء ام ابى، لا بد وان ينتقل، لا بد من هذه الحقيقة المرة التي ينتهي اليها الانسان. قالت وقد سلخت حشامتها الاسى، صدق الذي قال الحياة غرور، هكذا نموت وتنتهي احلامنا في لحظة والى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في اكبد كانت تموج بها المنى وتمور. لكن اللي يهون الخاطب ان الموت لا يتناول الروح وانما يتناول الجسد، هذا شوي اللي يهون الخاطب. نحن قدرنا بينكم الموت، الموت مش امر يعدم الانسان، لو كان امر يعدم الانسان لكان حق الانسان ان يتحسر وان يصير عنده لوعة. يعني لو الانسان غايته الموت وخلصت انتهى كل شيء، يعني اذا مات بعد ما في شيء ذاك الوقت يصير عنده الحسرة مضاعفة، لأن يقول لك أنا إذا كان الدنيا غايتها يموت الإنسان وينتهي كل شيء، هذا اللي عمره كله يعبد الله عز وجل ويأمل من الله رضا ويأمل من الله نعيم ويأمل من الله جزاء، إذا صار البناء الموت لهنا الدنيا بس موت وهي هي، هذا معناها أتعابه كلها ضاعت، معناه الدنيا لوعة وحسرة عليه. وكذلك هذا اللي مثلا تصدق في سبيل الله، جاهد في سبيل الله، بذل دمه في سبيل الله، لو كان الامر عند الموت وينتهي، طبعا الحياة راح تكون حسرة، طبعا الانسان يقول ما طول هي ايام اعيشها ايام قلائل، اذا خلي احول الدنيا الى غابة، احولها الى غابة، القوي اخذ الضعيف، اشبع شكثر اكبر اشبع، شكثر اكبر ارضي انانيتي، شكثر اكبر ارضي غرائزي. لكن القصة مو هالشكل، الموت مو امر يعدمنا، الموت قنطرة تعبر بنا إما إلى جنة أو إلى نار. نعم، يعني مجرد واسطة. اللي يهون الخطب أن الإنسان لا يموت وإنما يفرق بين جسمه وبين روحه، وإلا موت ما كل واقع، اللي نسميه موت هو عبارة عن فراق الروح للجسد. أما أن الإنسان من بعد ما يفارق روحه بدنه بطبيعة الحال ينتقل اما الى شعور بالنعيم او الى شعور بالعذاب، الى ان يبعث الله الناس، الى ان يتم البعث والنشور. والا في واقع الامر الموت، الموت احنا انما نرتاع من عنده لان يقطع حبل الحياة. الانسان متعلم على الامور الحسية، بيجتمع باصدقائه وباهله وباحبائه وعنده بعد فلوس شوية، مو شبعان من عدهن وعنده أوطار بالحياة مو قاضية، لذلك يتألم. وإلا في واقع الأمر الموت أمر لا يعدمنا وإنما يفرق بين أرواحنا وأجسادنا. على العموم القرآن الكريم يريد يصدمنا بهالحقيقة، يريد يقول أن هذه الحياة ستفارقها بجميع مظاهرها، يعني أنت لن تبقى تعيش في غفلة، شوية ضع في حسابك للآخرة حساب، يعني بنفس الوقت لا تظل بس منغمر في الدنيا، اعرف انك هذه راح تودعها شئت ام ابيت، لا بد وان تنتهي، تخرج من هذا الى غيره. اكو قطعة لابي نؤاس، الواقع هذا الرجل في ايام الاخيرة هو اتجه اتجاه صوفي اخر، اتجه اتجاه اخر، هذا هو الشبع من لذائذ الحياة، بس في اخر امره لا صار شكل اخر، عنده قطعة في هذا الموضوع رائعة، يقول يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد بالطباع على القرب بالصور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر سبقونا إلى الرحيل وإنا لبالأثر، من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور الى ظلمة الحفر، رحم الله مؤمنا ذكر الموت فادكر. القرآن إذن لما يقول نحن قدرنا بينكم الموت يعني جعلنا الموت قدر تنتهون إليه، هاي بناء على هالقراءة. بناء على القراءة الثانية نحن قدرنا بينكم الموت، هذه شو تشير؟ هاي تشير إلى أن الموت والحياة خاضع إلى تخطيط. كيف يعني؟ يعني الله عز وجل منذ أن خلق الدنيا خلاها للدنيا تستقبل يومية قافلة وتودع قافلة، يعني جماعة المولودين تدخل للحياة قافلة المولودين وتخرج قافلة الموتى اللي انتهى حظهم من الحياة، وتبقى الحياة تستقبل ركبا وتودع ركبا. مو يؤشر إلى هذا المعنى الشريف الرضي في إحدى قصائده الرائعة، يقول: ألا إنما الدنيا، ألا إنما الدنيا غبارة أيكت إذا اخضر منها جانب جف جانبه. شلون أكو الشجرة أحيانا غصن منها يصير أخضر وغصن يابس ويوقع؟ يقول الحياة هكذا، غصن منها يخضر جماعة الداخلين إلى الحياة، وغصن يابس جماعة الخارجين من الحياة. ألا إنما الدنيا غبارة أيكت إذا اخضر منها جانب جف جانبه، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها لأنك ذاهب. هي تشايف مش كثر يفرحوا له هذا لما يجي المولود يدخل إلى الحياة، خصوص إذا كان مولود ذكر مثلا يفرحون، وجوز يستعملوا له شيء من مظاهر الفرح. بس أبو العلاء المعري يسجل هالظاهرة في رثائه الفلسفي، يقول: إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. يقول إيش قد يفرحون ساعة الميلاد، لكن حزن ساعة هو أضعاف ذلك السرور. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. الواقع يعدول أبو العلاء المعري متشائم، هو الرجل مو متشائم إنما واعي، يعني يقظ، يعني مقيم الحياة تقييم صحيح، وإلا متشائم. هي الحياة الواقع الآلام بها أكثر من اللذائذ. الآلام ألفت نظرك، شلون الآلام أكثر من اللذائذ؟ نبه لي هالنقطة. الآن احسب مداخل اللذة عند الإنسان، ايش كثر مداخل اللذة عند الإنسان؟ مداخل اللذة ترى ما تتعدى الحواس، يعني الإنسان مرة يلتذ بشي يأكله بالطعم، يلتذ عنده بي طعم جميل يأكله يلتذ بطعمه، هذا مدخل من مداخل اللذة الطعم. مدخل من مداخل اللذة العين، الإنسان يشوف فد منظر جميل يلتذ به، هاي اثنين. مدخل من مداخل اللذة الحواس، يعني الأعضاء الحسية، يعني اليد إذا لمس فيها شيء نعم يلتذ إليه، هذا مدخل. مدخل من مداخل اللذة السمع، إنسان يسمع نغمة أو صوت جيد يلتذ به. تحسبين 4-5 هذا اللي مداخل اللذة مو أكثر، لكن مداخل الآلام إيش كثر؟ شوف مداخل الآلام، الآلام النفسية لا حد لها. تلقى لك إنسان مو طيب بالدنيا تتألم من عنده، تلقى إنسان ما عنده إيمان ولا عنده خلق مثل الذئب تصيبك منه ألم، يعني تجرح نفسيا من عنده، تلقى واحد تحسن إلى ويشي إلك يتألم نفسيا من عنده. آلام الجسد ما تعرف منين يهجم عليك الألم، من إيدك، من رجلك، من رأسك، من عينك، من أي عضو من أعضائك. مداخل الآلام لا حد لها نفسيا وجسديا، بينما مداخل اللذة حدودها محدودة جدا جدا محدودة. ومن هنا تعرف أن الله عز وجل لم يضع النعيم في الدنيا، وإنما جعل الدنيا دارا يجتازها الإنسان. نبه لي، دخل نرجع للآية. الواقع الآية الكريمة بها نقطة مهمة، نحن قدرنا إذا بناء على هالقراءة، بناء على هالقراءة ما اكو داعي يعني الرعب الموجود الان. وتدري الان هيئة الامم المتحدة بيها فرد رعب بان الناس يوم من الايام بعد يومين ثلاثة يعني راح الدنيا تصير لك ما بيها مكان محط رجل اذا استمرت يعني كم جيل بعد اذا هالتكاثر يستمر بهالمعدل يقول لك ان الدنيا ما راح يبقى بيها مكان لواحد يستقر. يشبهوها تفرض بكتيريا تاخذ خلية من هالحيوانات خليها وفرض بطل حليب وتغلقه. هذه تتكاثر ليش تتكاثر على شكل متوالية هندسية؟ التفت للنقطة. التكاثر الان الموجود بالبشر على شكل متوالية هندسية مو متوالية عددية. المتوالية الهندسية شلون؟ يعني واحد اثنين اثنين اربعة الاربعة ثمانية ثمانية 16 32 32 64 هذا التوالي نسميه متوالية هندسية. البشر يتكاثر على هالشكل على شكل متوالية هندسية. يعني هذه يقولون هاي البكتيريا الحبة الوحدة هذه اذا ظلت على هالتوالي لمدة نصف ساعة تغطي الكرة الارضية كلها بغلاف سمكة 30 سنتيمتر من الميكروبات. نبه فالاعداد مروعة هائلة. يقول لك هاللون عينا الانسان اذا صار البناء يمشي على هاللون من التكاثر على المتوالية الهندسية. والاطعمة اطعمة العالم تمشي على متوالية عددية مو متوالية هندسية. راح يصير اختلال بالتوازن بين الطعام وبين البشر. راح يوم من الايام الناس ما تلقى لها رغيف ولا تلقى لها ثوب تلبسه مثلا. فيقول لك القضية مرعبة. راح ينتهي الامر الى حالة مرعبة. طبعا هذا التشاؤم بدأت به نظرية مالتوس وعقبتها نظريات كثيرة. زين هذه الحقيقة هالمعنى يخوف. لكن الآية الكريمة إذا قرأناها على هالقراءة نحن قدرنا بينكم الموت يصبح لا موجب للتخوف. ليش؟ لأن الله عز وجل مثل ما قدر الداخلين للحياة مثل ما قدر عدد اللي يطبون للدنيا قدر عدد اللي يطلعون من الدنيا الخارجين من الحياة. يعني ولا التوازن اكو توازن بين الاموات والاحياء قافلة الاموات مع قافلة الاحياء. نحن قدرنا بينكم الموت يعني انكم تخضعون الى قدر. هذا الانسان اش كثر الى حياة يعني اش قد الله عز وجل مقدر له اذا جاء اجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. المفروض ان عند فترة معينة هالفترة المعينة يقضيها اذا قضاها وخلص بعد يطلع يطي مكان لغيره لان هذا المكان ما راح يبقى له. المفروض هالمكان ها لا يبقى له كون يجي غيره يحتله. لا بد من ان يترك مكانه لغيره شاء ام ابى. شنو عبده ابن الطبيب هذا من شعراء العرب المبدعين. هذا قالوا له احنا نريد نبني لك بيت قصر تسكنه. فارتجل هذه الابيات. شنو قال؟ ولقد علمت بان قصري حفرة غبراء يحملني اليها شرجع. يقول انا قصري مو هذا البيت اللي تقولوا لي انت راح تسكنه. هذا راح اسكنه يوما ثلاثة وبعدين راح اطلع اطيل غيري شئت ام ابيت. هذا القصر مرحب قبي. ولقد علمت بان قصري الصدق ياهو الحفرة اللي راح يحطوني بيها يشيلني الها الشرجع النعش الجنازة يعني. ولقد علمت بان قصري حفرة غبراء يحملني اليها شرجع. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والاقربون الي ثم تصدعوا وتركت في غبراء يكره وردها تشفي الرياح علي حين اودع. يقول هو هذا قصري الواقعي اللي راح يذبوني به ها ويرجعون عنه. ماكو لحظات يعني اكد لك يستوحشون من عنده بعد مقبرة هذه وصلوا اهالوا عليه التراب ورجعوا. كأني باحبابي على حافتي قبري يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري. فيا أيها المذري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري. عفى الله عني يوم أترك ثاويا أزار فلا أدري وأجفى فلا أدري. هو هذا الواقع، ها؟ أي نتيجة المصير المؤلم. نحن قدرنا بينكم الموت. ثم انتقلت الآية الكريمة، أجابت على سؤال مضمر. التفت لها النقطة اللي أذكرها إليك، المفسرين يقولون القرآن الكريم أحيانا بملامح نفسية، يعني بتعبير آخر يجاوب على سؤال نفسي، بإجابات على أسئلة نفسية، بخطرات نفسية. من جملتها هذه شلون يعني؟ كأن الإنسان إذا عرف أنه راح يموت ويتحول تراب، يدور بنفسه سؤال أنه يمكن يطلع من بعد هالموت، يطلع من التراب. شي طلع من التراب؟ مو هذا صار تراب بعد، يرجع مرة أخرى؟ يو لا. إجا القرآن الكريم يجاوب على هالسؤال، قال وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. نبه، يعني يقول له أنت يا من تتصور أنك إذا راح تروح وتصير تراب بعد ما راح تطلع مرة أخرى، لا أنا أجاوبك، أنا إحنا مسبوقين، انقناك من عالم إلى عالم. ياهو العالم إلى عالم، أشرح لك إياه. إيش كم مرحلة يمر بها الإنسان؟ الإنسان يمر بمراحل متعددة. المرحلة الأولى مرحلة التراب، يعني منذ أن كان الإنسان ترابا، يعني أنا وأنت قبل أن نخلق إيش كنا؟ مو كنا في عالم التراب؟ زين؟ يعني يمتصرنا نطفة، صرنا نطفة بعد أن إجى الإنسان إلى أبو أكل الخضر وأكل الفواكه وأكل لحوم الحيوانات. لحوم الحيوانات والخضر والفواكه منين؟ من التراب، من النبات، والنبات من التراب، مو الشكل؟ إذن إحنا أول دور نمر به نكون قوة مودعة بالتراب، قوة مودعة بالتراب. هذه القوة المودعة بالتراب تنتقل، يسموها أملاح، مو الشكل؟ الأملاح تتحول إلى مواد كما يعبر عنها كربوهيدراتية، تطلع المواد نفسها تصعد للنبات، النبات يستحضرها في عمليات كيميائية معقدة. إيش نلبس من بعد ثوب التراب؟ نلبس ثوب النبات. النبات هذا نفسه هو هذا النبات، نلبسه، يعني نتحول إلى قوة بالنبات. ينوخذ هذا النبات، ينوكل، إيش نتحول؟ إيش نلبس؟ نلبس صلب الأب، نصير نطفة بالصلب، ننتقل من صلب الأب نطفة إلمن إلى رحم الأم، نلبس رحم الأم، من رحم الأم ننتقل نلبس هالجسد العنصري هذا، نطلع جنين يبقى بالحياة قد الله مقدر له يعيش بالحياة، بعدين يخلع هالثوب العنصري هذا هالجسد، يرجع يلبس الثوب الأثيري، وهذا الجسد اللي صار من التراب يرجع إلى التراب مرة أخرى، يرجع إلى عناصره الأولية، مثل ما بدأ من التراب عاد إلى التراب. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأنا أول خلق نعيده، يرجع أيضا إلى التراب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، اقصر فإنك مشروب ومأكوله. بعدين هو هذا التراب نفسه اللي ننزع به أجسادنا، هم نفس الشيء تعود الدورة عليه نفسها. يجي الواحد من الناس من الكرة الأرضية يأكل النبات، وهو يتصور ان هذا النبات اللي جاياك لنبات، ها؟ ما يدري ان هالنبات هو عينا كان جسد وكان عين وكان ايد وكان رجل، اجساد هي نفسها. شو تلتفت للتعبير اللي صور الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول فلو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا، وذهبتم في أعقابهم جهالا، تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم. سيمر علينا هالمعنى خلال شرح الآية. زين؟ إذن القرآن يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أمثالكم. مو أنت تغيرت من شكل إلى شكل، انت ليش تستغرب انك شي طلعك اذا صرت، اذا متت شي طلعك مرة ثانية؟ وانت كنت تراب وصرت انسان، اللي قدر يطلعك من التراب اول مرة يقدر يطلعك من التراب مرة ثانية. مش كيف؟ شو التفت الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أفعينا بالخلق الأول؟ يقول احنا أول ما خلقناكم اعجزنا لما طلعناك من التراب. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. انت على طول جاي تخلع وتلبس، يومية عندك تموت خلايا حية وتبدأ إبدالها خلايا، تطلع أخرى خلايا جديدة. الجسم يومية بحي وميت، تتغير أجزاء الجسم مستمرا تتغير. إذا أنت في عملية حياة مستمرة، عملية حياة وموت. إحنا لما خلقناك أولا اعجزنا حتى تستكثر على الله عز وجل أن يبعثك مرة أخرى، تستكثر على الباري أن يبعثك دفعة ثانية مرة أخرى. أبدا، اللي استطاع أن يبدأ بالخلق يقدر يخلق مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لاحظ هالعبارة، نسي خلقه، نسى منين مخلوق هو بالأول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي استطاع أول مرة يخلق، نعم يقدر يعيد مرة ثانية. زين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم بعد وننشئكم فيما لا تعلمون. هذه النقطة اللي صار بها نزاع. شلون يعني وننشئكم فيما لا تعلمون؟ هذه التناسخية، التناسخية ذولا مجموعة من المفسرين اللي تأثروا بالفكر التناسخي. شنو هو الفكر التناسخي؟ فكرة التناسخ ترى اجت من الهند. شفت لي الهند باعتبار جزيرة العربية تقع في طريق الهند سابقا، مراكو حتى الآن مراكز التجارية لما يتمر يجيبون التجارة من الهند ويطلعون بها الى الغرب الى اوروبا، يمرون بها عبر الجزيرة العربية عبر العراق الى ان يطلعون الى سوريا. زين، هذول لما ينقلون هالقوافل ويجون، من يجون طبعا يحلون بالبلد يومين ثلاثة، يلتقون بأبناء البلد، يصير تبادل آراء تبادل أفكار ما بيناتهم. زين، فنقلوا آراءهم وأفكارهم. من جملة الأفكار اللي نقلوها ايش؟ نقلوا نظرية التناسخ. نظرية التناسخ شنو هي؟ أن الإنسان بالحياة يو خير يو شرير، واحدة من اثنين. فإذا كان خير إذا مات تحل روحه بحوصلة طير أخضر، حوصلة بلبل، حوصلة مثلا بعض الطيور الجميلة أو بعض الحيوانات الأليفة. وإذا شرير لا، تحل روحه بجسم شرير، جسم حية، جسم عقرب، جسم خنزير مثلا، ويبقى ينتقل إلى الأدون فالأدون الى ان يوصل الى الاجسام الدنيا الى اجسام الحشرات. هاي النظرية. النظرية ذول ايش يستدلون؟ يقولون ان معنى قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني انت من بعد ما تموت روحك وين راح تروح ما تدري، فيما لا تعلم. يعني يجوز يصير بجسم بعير، يجوز يصير بجسم ناقة، بجسم بقرة، بجسم شات، بجسم حيوان شرير. فالتناسخية استغلوا ظاهر الآية ولزموا. ما طول أنا مريت بها النقطة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أرسل عبد الله ابن العباس للاحتجاج مع الخوارج قال لعبد الله ابن عباس لا تحاججهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، ما يجي إلى اللفظة يأخذ معناها الظاهر، لا، يأخذ من اللفظة الشيء اللي يوالمه. وهي المصيبة هنا. تعال لما تيجي للاختلاف الآن بين المذاهب الإسلامية، الاختلاف بالأحكام الشرعية ترى كل مرد إلى ظواهر الألفاظ. تلقى أكو ألفاظ ظواهر الألفاظ هذه يختلفون فيها. واحد يقرأ لك الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، واحد يقرأها وأرجلكم، هذا يقول لك اعطفها على اغسل، وهذا يقول لك اعطفها على امسح. زين، الاختلاف اجى منا، اجى من فهم قراءة الآية. الآية الكلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن الظاهر مثلا ان العطف يكون على الاقرب فيقرأها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا يقول لك لا أنا أعطفها على الغش. ما تقدر تقول لا، يقول لك أنا فاهم من القرآن هكذا وعندي رواية. نبالجين على التمسك بالظواهر. ولذلك أكو بحث عند الأصوليين، ظاهر القرآن حجة ولا؟ طبعا حجة، ماكو واحد يقول ظاهر القرآن مو حجة أبدا، إلا إذا اصطدم بالعقل. إذا اصطدم ظاهر القرآن بالعقل لا ما نقبله. إذا اصطدم بالخطوط العامة للإسلام ما نقبله أبدا. ويجين لعله يجين إن شاء الله خلال الشهر بعض آيات بها شواهد. المهم اللي أرجع إليه أن ذولا استغلوا ظواهر القرآن. ولذلك أنت تيجي تلقى كثير من بعض المذاهب ومن بعض الآراء يأخذ له آية ويريد يدلل بيها على رأيه، يريد يبرهن بيها على رأيه. ها؟ مثلا يجيك واحد يقول لك أنا إنما أتعامل إنما أسالم اليهود لأن القرآن يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أنا أسالم اليهود حرب خلصت هذه، هم شلب لك بالقرآن طلع له مو من القرآن والآية، إن جنحوا ذولا مو جانحين، أنت حضرتك الجانح ذولا مو جانحين. لا، يقول هذا خلص أنا مثلت بالآية. يجيك واحد آخر كل واحد عنده رأي مو شلب لك بآية من القرآن وقال لك خلص أنا أمشي وفق تعاليم القرآن، أنا أمشي وفق ظواهر القرآن. يا أخي مصيبة والله بالله، هي هاي المشكلة. أنت لو تقرأ عبر التاريخ إيش قد أكو ناس يتمسكون بظواهر القرآن والقرآن بريء من أوضاعهم وبعيد عنهم. فالقرآن الكريم لما يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، ها مو يم هالموضوع، مو يم موضوع التناسخ أبدا أبدا. ولهذا واحد لما طبع الإمام الصادق سلام الله عليه قال ابن رسول الله أنا سامع رواية يقولون المؤمن إذا مات تحل روحه في حوصلة طير أخضر يسرح بها بالجنة. صدق هالشكل؟ الإمام قال له المؤمن أكرم على الله من أن يضع روحه في حوصلة طير أخضر، إنهم في أجساد كأجسادهم، هذا الجسم المثالي عينا يلبس الإنسان من بعد الموت، جسم شفاف مثل جسم هذا عينا إلى أن الله عز وجل يبعث الخلائق يرجع يلبس جسد العنصري. قال للمؤمن مو بحاجة إلى أن الله يحطه بحوصلة الطير، هاي قال له نظرية باطلة تشير إلى التناسخ. نعم، وطبعا اللي يقول بالتناسخ أنا نعتبره كافر، الذي يقول بالتناسخ نعتبره كافر، يعني لا 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 يمكن أن يعترف مسلم بالتناسخ إطلاقا. زين، إذن شنو معنى الآية؟ اتنبه لي الآية، ترى مو يم مصير الروح، الروح مش يموت. تقدر شوي أضرب لك مثلا، أقرب لك دي المعنى ولو دقيق. نبه لي أنت الآن تفرق بين الكلمة والمعنى مال الكلمة، تمام؟ يعني الآن أي كلمة من الكلمات بها حروف وبها معنى، يعني أفرض كلمة لحم اللام حاء ميم زين، هاي بها حروف ثلاثة وإلها معنى. المعنى شنو؟ المعنى هو عبارة عن هالمادة البروتينية اللي يأكلها الإنسان. زين، اللفظ شيء والمعنى شيء. المعنى قابل للموت؟ طبعا مو قابل للموت. اللفظة قابلة للتمزق، يمكن توخر الميم على حدة والحياة على حدة واللام على حدة تمزقها لفظيا، الجسم الهيكل الخارجي يتمزق، لكن المعنى ما يتمزق، مو قابل للموت. الروح مجردة من هالنوع، ليست قابلة للموت، لا يعتريها فناء. فالقرآن مو يم الروح أبدا. هنا لما يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني أن هالجسم مصير من بعد الموت شنو؟ لأن هي الآية كلها منصبة على شرح أحوال الجسم، هي أو من أول ما أجت نحن قدرنا بينكم الموت وقلت لك اللي يموت الجسم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. الآية يم الجسم، لأن الجسم كان تراب ثم صار جسم ثمرة ثم صار جسم نطفة ثم صار جسم إنسان ثم خلع جسم الإنسان ورجع للتراب، فكل الحديث يم الجسم. القرآن شي يقول؟ القرآن يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني هذا جسمك اللي تتعب عليه. انت شايف الانسان لما يصبح الصبح يقعد يروح بالمرآة يغسل، خاف جسمه وصخ، خاف وجه عليه وصخ، يأخذ صابون يرتاح، يلا يطلع لي برا. لكن اكو واحد من عندنا قبل ما يطلع لي برا مثل ما يغسل جسمه يغسل روحه، يقول انا مسلم والله خل اغسل روحي شوية من الحقد قبل ما اطلع، اغسلها من التعدي من الافتراء، خلي روحي انظفها من الكذب، انظفها من الغش. يشرف على روحها قد ربع ساعة يحاسب روحها، يجري حساب لروحه، يسأل روحه، عندها أمانة، عندها عفة، عندها صديق ينظفها من الموبقات، ينظفها من الرذائل. والحال هو إنما صار إنسان بروحه مو بجسمه، جسمه يروح لكن روحه ما تروح. ها؟ القرآن يقول هذا الجسم اللي تعبون عليه، الجسم اللي كل أتعابكم تصير عليه، هذا ننشئه فيما لا تعلمون. وين يروح أنت ما تدري. شالوا مثلا لهالجسم ذبوا بالتراب، لما انذب التراب اجا واحد اخذ من عنده ذاك التراب سوى لبنات، سوى من عنده لبن بنى بيته به، والشكل صار لبنه انبنى بيت من عنده. البيت اللي تسكنه مجموعه من الرؤوس ومن العيون ومن الاعضاء، لان هاي الوجه الارض كله كان بشر، والشكل طيب. يمكن ان هذا هو نفس الانسان لما انذب التراب غرسه وعليه شجره، اجت الشجرة صارت شنو غذاء من عنده، واجينا احنا للغذاء اكلنا. ممكن صار تراب وشال الريح لبى بالبحر، وهذا التراب انتهى تمزق، ممكن مات اجى الماء اخذه واكلته الحيتان، وجابونا الحيتان واكلنا لحمها، واختلط اللحوم بعضها بالبعض الاخر. هاي يسموها الفقهاء شبهة الاكل والمأكول، أن يقولون لما يريد الله عز وجل يبعث الخلائق، شلون يبعث الجسم؟ وين يلقى يا مكان؟ لأن هذا جسم الإنسان إلى يا مكان يروح، يروح قسم للبحر، قسم يأخذ الهواء، قسم تأكل الديدان والحشرات، الديدان يأكلها غيرها. وإذا هالجسم يتوزع له بمليون جسم وين نلقى؟ ها؟ هذا فرد إشكال تافه. أولا وين نلقى؟ مو شيء. إحنا إذا عشير علينا على الله مو عشير. يعني الآن أنت لما تجيب مغناطيس خليه يجذب الأجسام المعدنية، يميزها عن الأجسام غير المعدنية. إذا المغناطيس بقدرة على تمييز الأجسام، الله الخالق بوسعه أن يعني يميز الذرات بعضها عن بعضها. زين؟ أي وحدة. ثانيا أن المسألة شلون الله يبعث الخلائق، لأنه إذا راد يطلع هذا الجسم، هذا الجسم مخلوط ويا جسم واحد آخر، يجوز هو جسم شرير انخلط ويا جسم واحد خير، فشلون هذا يجيبه يدخله الى الجنة وهو جسم شرير؟ ما يصير. او يدخله الى النار وبي جزء من جسم الخير، شنو ذنب الخير؟ هذا فرد كلام كله شبهة ظاهرية شفصفة. الواقع شنو هو؟ الواقع ان الجسم خلي يصير مخلوط بالف جسم، كل اثر ما الى. ليش؟ لان الجسم مو هو اللي يحس بالالم ولا هو اللي يحس بالعذاب، اللي يحس بالعذاب الروح مو الجسم. الجسم مجرد ايصال يوصل، وسط يوصل. امثل لك الجسم اشبه شيء بالسلك مال الكهرباء، سلك ينقل الطاقه، مو هو الطاقه، ما يحس بها ابدا، ينقلها مجرد وسط ناقل. اللي يحس ياه بالعذاب الروح. الان الانسان لما ينجرح مو ايده توجع، روحه توجع، لكن ايده واسطه تنقل الالم. نبالي شويه، واسطه تنقل الالم. اما اللي يتالم الروح، اليد تتألم، بدليل أن الروح إذا طلعت من الجسد لو تقطع على الجسد قطعة قطعة ما يشعر بالألم. إذن اللي كان يألم ياهو الروح. يعني أنت الآن بيدك حاجة قدامك لازمها بيدك وتدور عليها، مو صايرة وياك ألف مرة، حاجة بيدك تدور عليها وأنت مو شاعر أنها بيدك، الروح ما بتنبه إلها. لو كان اليد هي التي تحس لأحست بوجودها، الروح هي التي تحس، الجسد مجرد وسط ناقل ليس إلا. إذن هذا اللي يتصور أنه شلون الجسد راح يختلط بأجساد غيره وشي يطلعه من هالأجساد غيره، لا، هذا تصور تافه ما إلى قيمة. مهما يكون الجسد كله تراب، هو ما به خاصية، الأجساد كلها تراب سواء من ناحية التراب، لكن اللي يتحمل الألم ويتحمل الشعور باللذة هو الروح. القرآن يقول ننشئكم فيما لا تعلمون. هذا جسمك وين يروح انت ما تدري بيه، راح خلاص من بعد ما صار تراب، انتهى كل شيء. يعني انت يجب ان تعتز بروحك مو بجسمك، وإلا جسمك سينتهي الى ذرات من الغبار شئت ام ابيت. مو يقول الشاعر ستباشر الترباء، ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. إذن ننشئكم فيما لا تعلمون بالنسبة للروح، أما الجسد بالنسبة للجسد، أما الروح فلا يعتريها فناء. الروح خالدة، الروح مرفرفة، تنظر إلى أهلها، إذا رأتهم بخير استأنست، وإذا رأتهم بشر تألمت، خافقة لا يعتريها فناء. ولهذا أنت تقول بالنسبة للشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. احنا نعرف بالبداهة أن الشهيد قطع جسمه، فارقت روحه جسمه، إذن وين الإحساس؟ الإحساس بالنسبة للروح، الروح هي الخالدة. ولهذا تقول أنت لواحد، لسيد الشهداء، لأبي الشهداء، لما تقف على قبره تقول له: أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. ها؟ هو الواقع، روح خالدة مرفرفة يسمع الكلام ويقوى على رد الجواب. الإمام لكن ما يؤذن لهم بالكلام. الإمام أمير المؤمنين مر على المقبرة صاح: السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، أما الديار فقد سكنت، وأما النساء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم قال: والله لو أذن لهم بالكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى. لم يؤذن لهم بالكلام، إلا أن يسمع لا شك يسمع الكلام. ولهذا يقول للحسين بالزيارة: أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. لعل أول واحد وقف علي على قبره وزار من بعد مشرعه، وقف على قبره عبيد الله بن الحر، هذا مر على قبر الحسين وضع رمحه على حافة القبر وأنشأ يقول أبيات الشهيرة: فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على أهل الضلالة والشقاق، فلو أني أواسيه بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي. والآه ثاني واحد من بعد هذا منه كان سليمان ابن قبة، هذا مر على القبر الشريف انحنى عليه وأنشأ يقول: مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي. أبيات الشهيرة. وثالث واحد وقف على قبره، وقف عليه السبايا عند رجوعهم، وقفت عليه أخته الحوراء ومعها لفيف من السبايا، وذلك عندما لاحت لها أعلام كربلاء، ألقت بنفسها من على ظهر الناقة وأقبلت مهرولة يقيمها قبر ويقعدها قبر، إلى أن وصلت إلى قبر أبي عبد الله، جلست بجانبه تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها: يا من على رغم نزلت بقربكم ردوا سؤال مولهين في حيكم، أين البدور الطالعات بأبقكم؟ يا نازلين بكربلاء عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ يا زينب ما غسلوه ولا لفوه بك بنن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. أقام الإمام ثلاثة أيام وعزم على الرحيل. قال له بعض أصحابه: يا ابن رسول الله، دع النساء تتزود من أهلها. قال: إنكم لا ترون كما أرى.
قالوا ما الخبر؟ قال إني أخشى على عمتي أن تموت، إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. أقبل إليها قال عم قومي، قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة. قالت ومن ذا؟ بقي لي بالمدينة. إلى أين أرجع؟ من اللي بقى عندي؟ ليس إلا ديار خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. حضرتنا من للوائد
بعدكم فليت فداكم.